تكون دلالته ظنية، لأن يقال أن صلاة العيد تستدل الحنفية على وجوبها بقوله جل وعلا فصل لربك وانحر، والثبوت قطعي، لكن الدلالة على صلاة العيد ظنية، فهم لا يقولون بفرضيتها وإنما يقولون بوجوبها، ويطردون هذا الاصطلاح ولو خالف اللفظ الشرعي، فتكون الحقيقة الاصطلاحية عندهم مخالفة للحقيقة الشرعية. وفي حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وهم يقولون واجبة وليست بفريضة. أو في الحديث الأول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر، هل هي للشك من الراوي؟ نعم هي للشك، يعني هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك ترك الصلاة، أو قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ هذا المتجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال أحد اللفظين وتردد الراوي في ذلك. وقلنا أن أو تأتي بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو كما في الألفية. يقول حديث من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول الصلاة المنسية إذا صليت في غير وقتها تصلى أداء، فلا يدل حديث. القاعدة عند أهل العلم أن ما صلي في الوقت أو ما فعل في الوقت فهو الأداء، وما فعل بعد الوقت فهو القضاء. وإذا ارتفع الإثم واللوم فالخلاف لفظي، فالمرأة الحائض تقضي الصوم ويسمى قضاء بعد خروج رمضان، وهي معذورة وحيضتها ليست بيدها، فإذا ارتفع الإثم فلا إشكال إن شاء الله تعالى. على ما يعود الضمير في قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين المكلفين من الرجال والنساء الصلاة، فمن تركها منهم فقد كفر. هل أل في قوله ترك الصلاة للعموم فلا يكفر إلا بتركها جميعا؟ قال شيخ الإسلام ما زال المسلمون يصلون على من يصلي أحيانا ويترك أحيانا. الصلاة تطلق ويراد بها الواحدة فردة، وتطلق ويراد بها الجميع، وإن كانت أل في الأصل للجنس فهي من صيغ العموم، وعمومها ليس في أفرادها، فلو قيل بالعموم الذي تقتضيه أل لقلنا إن العهد الذي بينهم الصلاة عموم الصلوات، بما في ذلك الفرائض والنوافل العامة والخاصة، وهذا لم يقل به أحد، إنما مراد الصلاة الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. فالعموم من هذه الحيثية لا يقتضي أن يترك جميع الصلوات، فلو ترك صلاة واحدة وليس في نيته قضاؤها ومات على ذلك دخل ترك الصلاة، ترك الصلاة. وقلنا أن ترك اسم الفاعل منه تارك، واسم الفاعل بهذه الصيغة يطلق على من ترك مرة واحدة، بخلاف صيغ المبالغة حينما يقال تراك أو تروك. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي نام فيها حتى طلعت الشمس نام عن صلاة الوتر أيضا؟ هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، لم يذكر في الروايات. يقول هل علي شيء إذا سمعت الأذان وأنا نائم ثم تكاسلت؟ وأنا نائم علي في مكان النوم، يعني لم يقم من مكانه، وإلا لو كان نائم ما سمع الأذان، ثم تكاسلت ونمت وصليتها بعدما استيقظت من النوم بعد خروج وقتها فعل أي شيء؟ نعم، إذا سمعت الأذان يلزمك الإجابة. فإذا نمت فأنت آثم. قد يجلس الإنسان بعد سماع الأذان في فراشه يتمطى ويتثاءب ويتكاسل، لكنه يحب الصلاة في وقتها مع الجماعة. مثل هذا ترك الأفضل. يقول: حدثني رجل أنه حينما يذهب لصلاة الفجر فإذا وصل إلى باب الدار توخم ويخاف خوفا شديدا، وقد عاشرته ورأيت خوفه حتى أنه لا يسمح بإغلاق الإضاءة عند النوم، فما حكم تركه لصلاة الفجر جماعة؟ على كل حال إذا غلب على ظنه أنه يصاب في عقله بسبب هذا الخوف الشديد والهلع الشديد ولم يجد من يؤنسه في الطريق، فمثل هذا يعفى ويعذر، لكن مع ذلك عليه أن يسعى لإزالة هذا الخوف، لأنه لا يسلم من خلل في اليقين والتوكل. يقول: هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتين جمع تقديم مثلا المغرب والعشاء إذا خشيت أن أنام ويفوتني وقت صلاة العشاء لشدة التعب والنوم وأنا غير مسافر مقيم في بلدي؟ لا يجوز لك الجمع ما دمت مقيما معافا في بلدك، وإنما تصلي المغرب وتنشغل بعض الوقت حتى يدخل وقت العشاء، ثم تصليها مع الجماعة ثم تنام، وبإمكانك أن تفعل هذا. إن عجزت فلك أن تنام وتكل الإيقاظ لأحد يوقظك، أما الجمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر مثل هذا معروف حكمه عند أهل العلم. الصلاة كتاب مفروض، مفروض محدد في أوقاتها. يقول: ما رأيكم في كتاب كفاية مستقنع لأدلة المقنع للمرداوي؟ هو حكمه حكم كتب أحاديث الأحكام وهو نافع. يقول: هل هناك فرق بين من يقول العمل شرط لصحة الإيمان ومن يقول جنس العمل شرط لصحة الإيمان ومن يقول الأعمال جزء من الإيمان؟ أهل السنة يرون أن العمل أمر لا بد منه، وهو برهان فعلي على صحة ما في القلب، فهو شرط للصحة، لكن المراد جنسه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا لم يعمل قط مثل هذا لا برهان على صدق دعواه، لا برهان على صدق دعواه. من عمل برهن على صدق دعواه على ما في قلبه من إيمان، ولكن ليس جميع الأعمال شرطا في صحة في الإيمان. والفرق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة أن جميع الأعمال بالنسبة للمعتزلة التي يفسق بتركها شرط لصحة الإيمان، فعندهم الذي يترك الواجب أو يرتكب المحرم من الكبائر هذا ليس بمؤمن، وعند أهل السنة مؤمن بإيمان فاسق بما ارتكب من ترك لواجب أو فعل محظور. هذا الفرق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة. ابن حجر في فتح الباري قرر أن قول المعتزلة أن الأعمال شرط لصحة الإيمان، وأهل السنة يقولون العمل شرط شرط كمال بالنسبة للإيمان. أنا شرط صحة وهناك شرط كمال، والصواب أنه شرط صحة، لأن الكمال ينافي الاشتراط، الكمال لفظ الكمال ينافي الاشتراط، فالكلام فيه تنافر لفظي ومعنوي. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول إن من قال إن العمل شرط كمال فهو مرجئ، لأن الكمال ليس بواجب فضلا عن أن يكون شرطا، تنافر لفظي ومعنوي حينما نقول شرط كمال، لأن الشرط يترتب عليه على تركه عدم المشروط، والكمال لا يترتب عليه ولا التأثيم، لأن المصالح إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية كمالية، فالشروط والأركان من القسم الأول لأنه يترتب عليها انتفاء المشروط، والواجبات من القسم الثاني، والمستحبات من القسم الثالث. فعلى هذا إذا قلنا كمال صار من قبيل المستحبات لا من قبيل الواجبات، فضلا عن أن يكون من قبيل الضروريات. الذين قالوا بأنه شرط وقالوا كمال أيضا، قالوا إطباق سلف هذه الأمة على إدخال العمل في مسمى الإيمان ينبغي أن يكون شرطا. وللتفريق بين قول أهل السنة وقول المعتزلة قالوا كمال وليس بشرط الصحة، لأنه يفهم من كونه شرط صحة أنه يخرج بجزء من أجزائه من الإيمان، يعني لو ترك أي عمل واجب يفسق بتركه أو ارتكب محظور يفسق بفعله يكون انتهى خرج من الإيمان على قول المعتزلة. فالتفريق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة، قالوا أن المعتزلة يكون شرط صحة وأهل السنة يكون شرط كمال، وهذا ما قرره ابن حجر في فتح الباري، والصواب أنه شرط صحة. لكن الفرق بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة أنهم يرون أن جميع الأعمال شرط صحة، يعني المعتزلة، وبينما أهل السنة يرون جنس العمل، يعني الذي لا يعمل شيئا البتة هذا ليس عنده دليل وبرهان على ما وخر في قلبه من إيمان، كما أنه لا يحكم بإيمانه ما لم يتلفظ. وعرفنا بالأمس في الحديث الأول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، دليل على أن ترك الصلاة شرك، ترك الصلاة شرك، فهو داخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، التي يستدل بها من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. ألا يستدل من قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تأخير صلاة الخوف إلى بعد خروج الوقت إذا استيقن الأمن بعد الوقت، يستدل بالآية على عدم التأخير لأنها فرضت في أوقاتها، فيستدل بالآية على عدم التأخير. يقول لماذا أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بقوله والله ما صليتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقسم في مناسبات كثيرة وحلف من غير استحلاف، والحلف مشروع على الصدق في الأمور المهمة، لكنه إذا كانت الأمور غير مهمة فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أما إذا كانت الأمور شرعية ومهمة يقسم عليها ولا إشكال. هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ارتحلوا جواز ترخيص الصلاة الفائتة؟ نعم، إذا علمنا أن المكان حضر فيه الشيطان، إذا علمنا، ومن أين لا أن نعلم. هل يجوز للشخص إعطاء ابن أخيه من زكاة ماله؟ نعم، يجوز له أن يعطي ابن أخيه من زكاة ماله لأن نفقته ليست واجبة عليه. يقوم بعض الأشخاص بذبح ذبائح بنية الصدقة ثم يوزعونها على أصدقائهم المقتدرين ماليا، فهل هذا الفعل صحيح؟ ذبحوها بنية يعني من غير نذر ومن غير إلزام ومن غير وجوب، لهم أن يتصرفوا فيها وتكون من باب الهدية لا من باب الصدقة، لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين. وهل للمقتدر ماليا الأخذ منها؟ إن كانت من الصدقة فليتنزع عنه لأنها أوساخ الناس، وإن كانت هدية فلا فليقبلها. يقول قلتم هل في قلب تارك الصلاة مثقال ذرة من إيمان؟ لم أفهم الإجابة حتى يسول الإشكال بين الآية والحديث. قل ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أن تارك الصلاة مشرك، لأنه أزال الحاجز بينه وبين الشرك دخل في الآية، والشرك والإيمان لا يجتمعان، يعني الشرك الأكبر. أما بالنسبة للشرك الأصغر فمعروف أنه لا يخرج صاحبه من الإيمان. من ترك صلاة واحدة يعتبر كافرا، يعني تركها لا بنية قضائها، فهو بذلك عند جمع من أهل العلم ونقل عليه الإجماع بالحزم أنه كفر، على هذا لا يلزم بالقضاء لأن قضاءه إياه لا يفيده. وبعضهم يظن أن ترك أو عدم أمره بالقضاء تخفيف عليه، لا له تشديد عليه، كما أن اليمين الغموس ليس لها كفارة، لا يكفر من حلف يمين غموس أو قتل قتل عمد، ليس لها كفارة، والحساب ما بالتخفيف عليه وإنما من باب التشديد عليه. هل يجوز لمن يجد بعض الأوجاع ويشك أنها سحر أن يفكه بسحر ولو تحقق أنه مسحور؟ لا يجوز له أن يفك السحر بالسحر، لأنه معين على الشرك وقد يباشر الشرك بنفسه، والشرك لا يعفى عنه، فالضرورة لا تبيح مثل هذا الشرك، إنما ينشر بالأدعية والرقى الشرعية. ذكرت أن العمل شرط صحة، والعلماء يقولون كلمة شرط صح خطأ، لا يجوز، لأن الشرط يسبق المشروط، بل هو من حقيقة ماهيته إلى آخره. على كل حال العلماء كلهم تواطؤوا، حتى شيخ الإسلام وغيره يقولون شرط، وهم يتساهلون في دقة العبارة، وإلا ما كان داخل الماهية عند أهل العلم ويؤثر في صحتها يسمونه ركن، وما كان خارج الماهية يسمونه شرط كشروط الصلاة وأركانها. وإذا قلنا شرط أو ركن فالأمر لا يختلف. يقول: هل قاعدة الخوف مضطردة في جميع الأعمال مثل الدعوة إلى الله والجهاد والإغاثة المسلمين حين النكبات وغير ذلك، وترك هذه الأعمال بحجة الخوف أم لا؟ على كل حال عندنا عزائم وعندنا رخص، فارتكاب المأمورات مع ما يهدد الإنسان من خوف أو خطر هذا هو الحزيمة، والترخص بالترك إذا خشي على نفسه هذه رخصة شرعية، وارتكاب العزائم لمن يتحمل النتائج أفضل عند أهل العلم، ارتكاب العزائم أفضل، لكن الذي لا يتحمل الآثار بل قد يحصل له أعظم من الترك فيما لو فعل وعرض نفسه لفتنة أو بلية أو امتحان، مثل هذا يترخص. هل دم الاستحاضة ظاهر أم نجس؟ هو نجس، نجس بلا إشكال. عبد الله بن عمرو، ما في واو عندك؟
Thank you.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مواقيت الصلاة. المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المحدد لهذه الصلوات المفروضة. وجاء في ذلك قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، مفروضا في الأوقات التي جاءت مجملة في القرآن، مبينة مفصلة في السنة. جاء إجمالها في القرآن، وجاء تفصيلها في السنة. فأول ما جاء التفصيل والتبيين في السنة في حديث جبريل حينما أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة في يومين، أمه في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني أمه في أواخره. وجاء أيضا بيانها في حديث من جاء يسأل عن أوقات الصلاة فقال له: أقم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين، صلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني في أواخرها، وقال: الوقت ما بين هذين. وجاء أيضا تفصيلها في حديث عبد الله بن عمرو المذكور في صدر الباب وغيره مما ذكره المؤلف. وكان على المؤلف أن يذكر حديث إمام جبريل، إنه أول أحاديث المواقيت. نعم، فيه مخالفة ومعارضة لبعض ما جاء في أحاديث الباب، لكن لا يعني أن ذكر الخبر أنه يلزم منه أن يرجح جميع ما فيه، لأن حديث إمام الجبريل متقدم. وننظر ما بينه وبين حديث عبد الله بن عمر من اتفاق أو اختلاف. في الحديث الأول يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، يعني وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت يعني مالت، زالت الشمس يعني مالت إلى جهة المغرب وصار لها ظل قدر زائد على في الزوال. إذا زالت الشمس زالت، وهو وقت الدلوك المذكور في قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوالها، يعني زوالها. والزمخشري في الأساس، أساس البلاغة، قال إن وقت الزوال يسمى دلوك لأن الشمس في وقته قوية جدا، إذا نظر إليها الناظر تؤلمه عينها فيحتاج إلى دلكها، يحتاج إلى دلكها. وقت الظهر إذا زالت الشمس هذه بدايته، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، يعني أوله إذا زالت الشمس ونهايته إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. ظل الرجل إلى جهة المشرق بعد زوال الشمس إن كان بقدر طوله، طول الشاخص سواء كان رجل أو جدار أو عصا أو ما أشبه ذلك، يعني ما له ظل فقد انتهى وقت صلاة الظهر. ما لم يحضر وقت العصر، هذه بدايته وهذه نهايته. وفي قوله ما لم يحضر وقت العصر دليل على أنه لا اشتراك بين وقتي صلاة الظهر والعصر، ما في اشتراك، يعني ينتهي وقت الظهر قبل دخول وقت صلاة العصر، يعني من غير فاصل، من غير فاصل. وفي حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حينما صار ظل الشيء كطوله، صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء مثله. فذهب من ذهب من المالكية إلى أن هناك وقت مشترك، وقت مشترك يصلح أن يكون لصلاة الظهر أداء ويصلح أن يكون للعصر أداء، يعني بقدر 4 ركعات هذا مشترك، صلى في الظهر أداء وصلى في العصر أداء. ويدل عليه حديث إمام جبريل عليه السلام لأن مفهومه أنه صلى به العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني في وقت واحد حينما صار ظل الشيء كطوله. وهنا في حديث عبد الله بن عمر هو حديث مفصل مبين مفسر يقول ما لم يحضر العصر، فدل على أنه الاشتراك. فإما أن يقال حديث عبد الله بن عمر أصح لأنه في مسلم، وحديث إمام جبريل ليس في واحد من الصحيحين فيرجح حديث عبد الله بن عمر، أو يقال على سبيل الجمع أنه صلى به الظهر، يعني فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء كطوله، فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء كطوله، وشرع في صلاة العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء كطوله، فلا اشتراك. وهذا أفضل الجمع أولى من الترجيح. وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني أول الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني من مصير ظل الشيء كطوله إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. هذا ما عليه الجمهور، أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء كطوله، ويبدأ بعد ذلك مباشرة وقت العصر. الحنفية يقولون أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، من مصير ظل الشيء مثليه. ومنهم من يقول أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه فيدخل وقت العصر، ومنهم من يقول أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله، ويكون الوقت بين المثل والمثلين لا ليس بوقت لا للظهر ولا العصر، والعصر يبدأ على القولين من مصير ظل الشيء مثليه. هم يؤخرون العصر من أجل هذا، ويستمر الوقت إلى اصفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار. وأما وقت الاضطرار فيستمر إلى غروب الشمس، وهو أداء إلى غروبها، أداء ما لم تغرب الشمس فهو أداء. لكن التأخير إلى وقت الاصفرار لا شك أنه فيه ما فيه، وقد أثم بعض العلماء من يؤخر إلى وقت الاصفرار من غير حاجة ولا ضرورة. وجاء في الحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. وجاء أيضا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدل على أن وقت صلاة المغرب وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس. وهنا ما لم تصفر الشمس هو محمول على وقت الاضطرار، محمول على وقت الاضطرار. ما الذي حمل الحنفية أن يقولوا إن وقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثليه؟ أولا من لفظ العصر، فقد ذكر محمد بن الحسن في موطئه أن العصر إنما سميت عصر لأنها تعتصر ويضيق عليها الوقت، وإذا قلنا إن من مصير ظل الشيء مثله صار وقتها طويل، صار وقتها طويلا. وأيضا حديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار بدينار ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر أجيرا من العصر إلى غروب الشمس إلى نهاية إلى آخر النهار بدينارين. فاليهود مثلهم من استأمن عمل إلى نصف النهار، والنصارى مثلهم مثل من عمل في وقت الظهر، والمسلمون مثلهم مثل من عمل من وقت العصر إلى غروب الشمس. فاحتج اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، نحن أكثر عملا وأقل أجرا. يعني اليهود من خلال هذا الحديث حجتهم ظاهرة، لأن الوقت من أول النهار إلى زوال الشمس أطول من وقت العصر بلا إشكال. لكن النصارى حينما احتجوا وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا دل على أن وقت صلاة الظهر ينبغي أن يكون أطول من وقت صلاة العصر، واستدلوا بهذا الخبر المجمل وتركوا المفصلات، علما بأن الخبر المجمل لا دليل فيه، لا دليل فيه، لا دليل فيه. من وجهين، الأول أن من أهل العلم من قال أنهم احتجوا مجتمعين، احتجوا مجتمعين، فوقت اليهود مع وقت النصارى أطول من وقت المسلمين، احتجوا مجتمعين. صحيح ولا مو صحيح؟ هذه الإجابة واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة. الأمر الثاني أنه لو كان الاحتجاج على جهة الانفراد، احتجاج اليهود لا إشكال فيه واضح، احتجاج النصارى لو نظرنا إلى وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، ووقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، صار وقت الظهر أطول في كل زمان ومكان، أطول. وبرهان ذلك الواقع، الواقع يعني لو نظرنا إلى وقت دخول وقت الظهر الآن، يدخل وقت الظهر من 12 وكم 25، نعم 12 و 28 إلى 3 و 44، ووقت العصر من 3 و 44 إلى 7 كم 4 دقائق، من 12:30 إلى 4:15 كم 3 ساعات، ها وربع، 3 ساعات وربع، هذا وقت الظهر. ووقت العصر من 3:44 إلى 7:04 كم 4:44 يدخل وقت صلاة العصر، نعم إلى 7، قلنا هناك من 28 إلى 25، طيب إلى 44، على هذا الحساب أطول من 3 دقائق. كان له مجرب ومختبر من خلال التقويم أنه أطول باستمرار، يعني في كل مكان كل زمان. كيف طلع؟ وهم يقولون نحن أكثر عملا، فينبغي أن يكون الظهر أطول من العصر. ما بعيدا يكون فيه شيء من التقدم والتأخر، لكن مع ذلك هو مجرب ومختبر، وأهل العلم أيضا قالوا ذلك، نصوا عليه، نصوا على أنه في كل زمان ومكان الظهر أطول، وبينهما ما يقرب من 3 ساعة، بينهما ما يقرب من 3 ساعة، لكن عاد النظر في مثل هذا. المقصود أن هذا الحديث المجمل كيف يعدل عن الأحاديث الصريحة المبينة المفسرة إلى مثل هذا؟ هذا لا قدرنا أن العصر فيه أطول أو هما متساويان، لا يتم الاستدلال به مع وجود النصوص الصحيحة الصريحة المبينة المفسرة. هذا الكلام أنا مقتنع منه، إن جربناه مرارا، التقويم اختبرناه في فصول السنة كلها. على كل حال عندنا النصوص صحيحة وصريحة ومفسرة ومبينة في بيان وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق يعني من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والمراد بالشفق هو الشفق الأحمر، الأحمر. والدليل على ذلك اللغة، فقالوا ثوب أحمر كالشفق، وقال ابن عمر وهو من أهل اللسان الشفق الحمرة. فمن يقول أن الشفق هو البياض الذي يعقب الحمرة، عنده أن الوقت يستمر أحيانا إلى منتصف الليل، إن عندما تكون السماء صحو وليس فيه قمر، يعني في آخر الشهر والسماء صحو، يمتد الشفق الأبيض إلى منتصف الليل الذي هو نهاية وقت صلاة العشاء، فلا يكون للمغرب وقت محدد. فالمرجح أن المراد بالشفق هو الأحمر. وقت صلاة المغرب يمتد مقدار 1.5 ساعة، لأطول ما يكون 1.5 ساعة في ليالي الشتاء، وفي ليالي الصيف عند قصر الليل يكون 1.3 ساعة. هذه المدة وقت أداء لصلاة المغرب عند الجمهور. ويرى الشافعية أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد مضيق جدا بقدر فعلها وما يطلب لها من طهارة وستارة ونحو ذلك، يعني بمقدار ربع ساعة لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ربع ساعة، بدليل أن النبي أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، وصلى به المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه المغرب في الوقت في اليوم الأول، فدل على أن وقتها واحد، ليست له بداية ونهاية كغيره من الأوقات، وإنما وقت واحد يبدأ من غروب الشمس ويستمر بما يكفي لأدائها مع ما يشترط لها. هذا قول الشافعية، والجمهور يستدلون بهذا الحديث وما جاء في معناه، وقلنا أن هذا الحديث أرجح من حديث إمامة جبريل لأنه في الصحيح، وهو أيضا متأخر عنه، متأخر عنه. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط، هذا وقت صلاة العشاء، ينتهي بنصف الليل. ووصف النصف بكونه أوسط لوقوع المنتصف هذا في وسط الليل، لا لأن الليل ينقسم إلى طرفين ووسط، لأن الأوسط إنما كما قلنا في الوسطى إنما يكون في الأعداد الفردية، في الأعداد الفردية، في الثلاثة لا فيها طرفان ووسط وأوسط، الخمسة فيها أطراف وفيها وسط، لكن الاثنين، الاثنين نصف أول ونصف ثاني، هل فيه نصف أوسط؟ ما في نصف أوسط إلا أن نهاية النصف الأول يقع في وسط الليل، فقيل له أوسط يعني أوسط الليل. فوقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. وفي حديث إمامة جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء عندما غاب، بعدما غاب الشفق في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في ثلث الليل، بعد مضي ثلث الليل، ويقال في هذا ما قيل في سابقه أن حديث عبد الله بن عامر أرجح وحديث إمام جبريل أيضا متقدم. فالصواب أن وقت العشاء ينتهي بمضي نصف الليل، لأن الحديث واضح ومبين ومفسر وليس بمجمل ولا يخفى معناه، وحديث